بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. وهذا إيضاح لما قد تقدم، والسبب في هذا أعني في إعادة بعض المسائل المتعلقة هو كثرة الأسئلة التي وردت من بعض الإخوة وفقهم الله للخير، متعلقة بمسألة الجهالة عند الحافظ ابن الصلاح والحافظ ابن حجر رحمه الله، وكأن البعض لم يفهم ما ذكرته، فأزيد في ذلك إيضاحا لا حرج زيادة في الإيضاح ليفهم من غاب عنه ذلك. ذكرنا فيما مضى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله، الحافظ الخطيب رحمه الله، ذكر معنى المجهول عند أهل الحديث، فقال أنه كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة واحدة. فالمذكور ها هنا في كلام الحافظ الخطيب رحمه الله من اشتراط الاشتهار بطلب العلم ومعرفة العلماء له به، هذا الأمر المشترط هو محل اعتبار الأئمة، هو محل اعتبار الأئمة، ذلك أننا نجد جماعة من أهل العلم كالإمام علي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي زرعة وأبي حاتم الرازيان وغيرهما، نعم، لا يرون ارتفاع الجهالة عن الراوي برواية اثنين فصاعدا، لا يرون ذلك ولا يكتفون به، بل مدار الجهالة عندهم على هذه المسألة، أعني عدم اشتهاره بالعلم وعدم معرفة أهل العلم له بذلك. واضح؟ وهذا الكلام قد بينه الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، حيث قال رحمه الله: لما ذكرنا أن الرواية التي ترتفع برواية اثنين فصاعدا، قلنا أنه ليس كل اثنين، إنما أن يكونا مشهورين بالعلم من الثقات الأثبات ونحو ذلك. وذكرت أن الحافظ الإمام ابن رجب قال هذا تفصيل حسن، بعد أن ذكر هذا قال: وهذا يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه، وابن المديني يشترط أكثر من ذلك، اثنين فأكثر يشترط شيئا زائدا على ما تقدم، فإنه يقول فيما يروي أو في من يروي عنه يحيى ابن أبي كثير وزيد بن أسلم معا إنه مجهول. من يروي عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم يقول فيه إنه مجهول، ويقول في من يروي عنه شعبة أي وحده إنه مجهول، وقال في من يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم هو معروف، وقال في من يروي عنه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة ليس بالمشهور، وقال في من يروي عنه ابن المبارك وابن وهب معروف، وقال في من يروي عنه المقبوري وزيد بن أسلم معروف، وقال في يسيع الحضرمي معروف، وقال مرة أخرى مجهول روى عنه ذر وحده، وقال في من يروي عنه مالك وابن عيينة معروف. وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة، إذن ليسوا في طبقة ماذا واحدة، قسمهم إلى طبقات متعددة. والظاهر أنه ينظر، الضمير راجع إلى ابن المديني، أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء أي بالعلم وبطلبه للعلم، اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك، لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه. وقال في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص ليس بالمشهور، مع أنه قد روى عنه جماعة. وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخرساني ليس بالمشهور، مع أنه قد روى عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء. وكذا قال أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل، في حسين بن عبد الرحمن الحارثي ليس يعرف، ما روي عنه غير حجاج بن أرطأة وإسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديثا واحدا. وقال في عبد الرحمن بن وعله إنه مجهول، مع أنه روى عنه جماعة، لكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء. وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا، روى عنه واحد وصحح حديثه ولم يجعله مجهولا. قال في خالد بن شمير لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث، وقال مرة حديثه عندي صحيح. وظاهر هذا، يقول الحافظ ابن رجب، ظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات، ورواية الحفاظ الثقات. فهو ليس الأمر خاصا بما ذكر يعني أبي حاتم، إنما هو على هذا جماعة من الحفاظ. عرفنا هذا بارك الله فيكم. الأمر الثاني فيما يتعلق بكلام هذا الذي يتعلق بكلام الحافظ الخطيب، ما يتعلق بكلام الحافظ ابن الصلاح. ابن الصلاح كما مر المجهول أو المجهولون عنده على ثلاثة أقسام: مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، والثاني مجهول عدالة الباطن عدل في الظاهر وهو المستور، يعني أن عدالته الباطنة غير معروفة. أما الثالث فهو مجهول العين، مجهول العين. هذا التقسيم قد ذكره عندكم المصنف رحمه الله هنا ونقله عن ابن الصلاح. العدالة عند ابن الصلاح تنقسم إلى قسمين: عدالة ظاهرة وباطنة، وعدالة إما ظاهرة وإما باطنة. عدالة ظاهرة وباطنة معا، وعدالة إما ظاهرة وإما باطنة. وعلى هذا فالجهالة عنده على ثلاثة أنواع: جهالة عدالة الظاهر والباطن، جهالة عدالة الباطن، جهالة عدالة إيش؟ الظاهر. طيب من هو العدل عند ابن الصلاح؟ قد ذكر رحمه الله في المقدمة في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث أن العدل عنده هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا هو العدل. طيب ما هي العدالة؟ هذا العدل، ما هي العدالة؟ العدالة إذن الإسلام، البلوغ، العقل، السلامة من أسباب الفسق، السلامة من خوارم المروءة، السلامة من خوارم المروءة. العدالة الظاهرة، بناء على هذا معنى العدالة عرفنا من حيث العموم. طيب ما هو الظاهر والباطن؟ الظاهرة، العدالة الظاهرة عند ابن الصلاح من هذه الخمسة، العدالة الظاهرة عند ابن الصلاح هي الإسلام والبلوغ والعقل. هذا أمر ظاهر، هذا أمر إيش؟ ظاهر، الإسلام والبلوغ والعقل. السلامة الباطنة هذه الظاهرة الثلاثة، الباطنة هي السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذه هي السلامة الباطنة، السلامة، العدالة إيش؟ الباطنة. كيف تثبت العدالة الظاهرة عنده؟ كيف تثبت العدالة الظاهرة؟ تثبت العدالة الظاهرة بمجرد رواية اثنين معروفين عنه، يروي عنه اثنان معروفان بهذا تثبت عنده العدالة. ماذا؟ الظاهرة، العدالة الظاهرة. كيف تثبت العدالة الباطنة؟ تثبت العدالة الباطنة بتنصيص، تنصيص على أنه عدل، تنصيص معدلين، بتنصيص معدلين على عدالته. قد نص على هذا هو في كتابه في المعرفة، بتنصيص معدلين على عدالته، هذه واحدة. والأمر الثاني الاستفاضة، الاستفاضة واشتهار العدالة بين أهل العلم وأهل النقل، ويثنون عليه بالثقة وبالأمانة. واضح؟ قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا، قال هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ، ومثل ذلك يعني لهذا بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر. فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، لا يسأل عن عدالة أمثال هؤلاء، عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، إنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. انتهى كلامه رحمه الله. وبناء على هذه الأقسام نقول أقسام المجهولين عنده: مجهول عدالة الظاهر والباطن جميعا، كلاهما من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة، يعني لم يروي عنه إلا واحد ولم يعرف حاله لا بالتنصيص ولا بالاستفاضة، هذا لم تثبت عدالته الدينية، لم تثبت عدالته إيش؟ الدينية. مجهول الباطن هو عدل في الظاهر وهو المستور، ثبتت عدالته في الظاهر برواية عدلين عنه أو أكثر، لكن لم يعرف ماذا؟ لم يعرف حاله الباطن، يعني السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، لا بالتنصيص ولا بالاستفاضة أيضا. الثالث مجهول العين الذي لم تعرف عينه، لم تعرف عينه ولم يروى عنه إلا واحد. إذن كل مجهول عند ابن الصلاح كل مجهول عين عند ابن الصلاح هو مجهول عدالة الظاهر والباطن، وليس كل مجهول ظاهر كان أو باطن هو مجهول عين عنده. كل مجهول عين عنده هو مجهول عدالة الظاهر والباطن، وليس كل مجهول عدالة الظاهر أو عدالة الباطن هو مجهول عين عنده. بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. من ذلك أنه يسمى، يعني هذا المجهول قد يسمى، يسمى يذكر فلان بن فلان الفلاني، ها يسمى ومع التسمية والتنصيص عليه لا يعرف إلا من رواية تلميذ عنه، إلا من رواية تلميذ عنه. هذا التلميذ لا يعرف بأنه يتحرى، يعني ينتقي الأشياخ، لا يعرف بذلك، فلا يدري أهل العلم من هذا الراوي، اسمه فلان بن فلان الفلاني، لكن لا يعرفونه، يعرفون أن الراوي عنه فلان، وهذا الراوي الذي أخذ عنه لا يعرف بالدقة والتحري، فلا يعرفه أهل العلم ويكون مجهولا عندهم، أي لم يشتهر بالعلم عندهم كما مر في كلام الخطيب رحمه الله. مثال هذا رجل يقال له فضيل ابن عياض الخولاني، فضيل ابن عياض الخولاني، ترجم له الحافظ الذهبي في الميزان قال لا يدرى من ذا، مع أنه منسوب فضيل ابن عياض الخولاني، قال لا يدرى من ذا، ومثله ذكر في السير، ومثله لما ذكر في السير ذكر من الرواة عنه أنه يروي عنه عبد الكريم ابن مالك الجزري، عبد الكريم ابن مالك ابن مالك الجزري هو ثقة، لكن لا يعرف بالانتقاء، لا يعرف بماذا؟ بالانتقاء والتحري. أيضا هناك راوي يقال له أبو إبراهيم الأشهلي، قال الحافظ الذهبي في الميزان لا يعرف، روى عنه يحيى ابن أبي كثير قال أبو حاتم لا يدرى من هو ولا أبوه، ولا أبوه. قال الإمام المزي رحمه الله في تهذيب الكمال بعد أن ذكر كلام أبي حاتم السابق، قال قد قال قوم إن أبا إبراهيم هذا هو عبد الله بن أبي قتادة، ولا يصح ذلك، وإن كان عبد الله بن أبي قتادة كنيته أبو إبراهيم لأنه من بني سلمة أو سلمة، وهذا من بني عبد الأشهل، هذا من بني عبد الأشهل، والله أعلم. عرفنا إذن كل مجهول عين عنده يعتبر مجهول عدالة الظاهر والباطن جميعا، وليس كل مجهول عدالة الظاهر أو عدالة الباطن أن يكون مجهول عين إيش عند الحافظ رحمه الله. فيما يتعلق الأمر الثالث، فيما يتعلق بالحافظ ابن حجر رحمه الله، سبق أيضا أن بينت فيما يتعلق بالحافظين ابن حجر وابن الصلاح، لكن أزيد أقول بالتأمل في كلام الحافظ ابن حجر نجده يلتقي مع ابن الصلاح ويغايره في التسمية، يلتقي معه ويغايره إيش في التسمية. كيف هذا؟ مجهول العين عند الحافظ ابن الصلاح الذي لا تعرف حتى عينه، ولا عدالته الظاهرة ولا الباطنة. هذا يسمى عند الحافظ ابن حجر بالمبهم، يسمى عنده إيش؟ بالمبهم. هل يصح أن يقال في إسناد حديث فيه رجل مبهم أن يقول هذا حديث فيه راوي مجهول؟ يصح؟ طيب، جاء في ترجمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه من السير أن الحافظ الذهبي ذكر رحمه الله حديثا من طريق أبي هلال محمد بن سليم قال حدثنا جبل بن عطية عن رجل عن مسلمة بن مخلد أنه قال لعمرو بن العاص ومعاوية ومعاوية يأكل إن ابن عمك هذا لكذا إلى آخر الحديث. قال الذهبي، وهو حديث مرفوع بعد ذلك فيه تتمة، حديث مرفوع، قال الذهبي عقبه فيه رجل مجهول يريد به المبهم عن رجل يعني. وجاء في تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله بعد أن ذكر حديثا من طريق ابن إسحاق قال حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب في مرضه قال أي عم قل لا إله إلا الله أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة إلى آخر الحديث. قال الحافظ الذهبي رحمه الله إسناده ضعيف لأن فيه مجهولا، والذي فيه عن بعض أهله عن بعض أهله. وضح؟ طيب، مجهول عدالة الظاهر والباطن، مجهول عدالة الظاهر والباطن عند ابن الصلاح يعتبر عند ابن حجر مجهول العين، يعتبر عند ابن حجر مجهول إيش؟ العين. مجهول الباطن عدل الظاهر عند ابن الصلاح هو مجهول الحال أو المستور عند من؟ عند الحافظ ابن حجر رحمه الله. واضح؟ هذا ما يتعلق فيما جرى السؤال عنه في الجهالة التي جاءت عن أهل العلم الذين تقدم ذكرهم كالخطيب وابن الصلاح وابن حجر. أيضا مما ورد من بعض إخواننا أصلحهم الله، وهذا متعب أننا كل مرة نكرر الكلام، أعني التكرار الذي قد بين بيانا شافيا، ولذا قلت أن قد لا يكون هذا الدرس يناسب كل أحد. الشاهد بارك الله فيكم فيما يتعلق بالإمام أبي حاتم رحمه الله الرازي وإطلاق لفظة مجهول، وذكرت ما الذي يجب أن يحتاط به أو فيه عندما نقرأ أحكام الإمام أبي حاتم للراوي بأنه مجهول، أليس كذلك؟ فقد يطلقه ويريد مجهول الحال، مجهول العين، من لا ليس له من الحديث إلا القليل، كذا كذا إلى آخره. أزيد إيضاحا، اعلم أن الإمام أبا حاتم رحمه الله كلامه في الرجال كلام معتبر وله وزنه وثقله عند أئمة الفن، وكتاب الجرح والتعديل لابنه خير شاهد على سعة علمه رحمه الله واستيعابه لأحوال الرواة، أعني كتاب الجرح والتعديل. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه كما سبق ربما أطلق لفظ مجهول على ما هو أشمل من مجهول العين ومجهول الحال، بمعنى أن أحكام الإمام أبي حاتم رحمه الله على الراوي بالجهالة تخضع لأمور مهمة. أنا قلت أنه يجب أن ينظر الطالب وأن يتأمل وأن يدقق في الترجمة ويتوسع في ذلك، صحيح؟ أزيد مثل هذا في هذه النقطة، أقول يخضع حكمه لأمور مهمة يتعامل معها الإمام، يتعامل معها الإمام، وهي القرائن التي تحتف بالراوي بل وبمرويه. من ذلك، من تلكم القرائن، معرفة الراوي وشهرته بالطلب، معرفة الراوي وشهرته بالطلب، وهذا ظاهر في كلام الحافظ الخطيب الذي مر وقد ذكره المصنف هنا. وذكرنا أن الإمام ابن رجب رحمه الله ذكر أن مدار الأمر عندهم هذا الاشتهار إلى غير ذلك كما سبق وأن قرأته عليكم. وهذا ليس خاصا بمن؟ بأبي حاتم، شاركه في هذا الإمام أحمد والإمام أبو زرعة والإمام علي بن المديني في جماعة من النقاد. الأمر الثاني أو القرينة الثانية فيما يتعلق بمقدار ما يرويه، أمقل أم مكثر، مقل أم مكثر، وهذا قد سبق أيضا فيما مر معنا في ترجمة داود الثقفي في اللقاء المنصرم. الأمر الثالث والقرينة الثالثة فيما يتعلق بنوع المروي من حيث المرفوعات والموقوفات المسانيد والمراسيل ونحو ذلك وغيرها. الأمر الرابع فيما يتعلق بما ينظر فيه في طرق التحمل عنه، أي في من تحمل العلم وأخذه عن الراوي، فإنه ينظر في هذا. فإن كان الراوي الذي تحمل عن هذا الرجل، إن كان الراوي عنه اشتهر بالعلم والتثبت في الرجال ونحو ذلك فله تعامل، وإن كان الراوي الذي تحمل عنه لا ينتقي وليس معروفا بالتحري أو كان مجروحا فله تعامل آخر معه. مثاله قال في محمد بن أبي رزين روى عنه سليمان بن حرب شيخ بصري لا أعرفه ولا أعلم، روى عنه غير سليمان بن حرب، انظر ماذا قال: وكان سليمان بن حرب قل أن يرضى من المشايخ، قل أن يرضى من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة، فاعلم أنه ثقة. إذا نظر إلى الراوي عن هذا الشيخ الذي لا يعرفه ودقق في أمره في أن من يروي عنه من الثقة الذين يتثبتون ويتحرون في الأخذ، في ماذا؟ في الأخذ. وضح هذا بارك الله فيكم. الأمر الثالث فيما يتعلق بالإمام أبي حاتم أيضا أنه كما مضى قد يقول في الراوي أنه مجهول وينظر في ماذا؟ فيما يتعلق بالمروي، أمقل فيه أم مكثر كما مر في داود فيما سبق. وأيضا لربما وصف الراوي بالجهالة، يصفه بأنه إيش؟ مجهول، ومع هذا يقوي خبره، يقوي إيش؟ خبره، كما قال في أحمد بن إبراهيم الخرساني قال: شيخ مجهول والحديث الذي يرويه صحيح، والحديث الذي يرويه صحيح. ويقابل هذا أنه لربما تجد أن بعضهم تفرد بحديث أو حديثين فيرد الخبر ويبطله ولا يقبله. قال في أحمد بن معدان العبدي: مجهول والحديث الذي رواه باطل. وقال في إسماعيل بن إبراهيم روى عن المثنى بن عمرو عن أبي سنان عن أبي قلابة عن ابن عمر روى عنه أبو عبد الرحمن المقري هو مجهول، والحديث الذي رواه ليس بشيء. وقال في غسان بن ناقد شيخ مجهول، والحديث الذي رواه عن أبي الأشهب النخعي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، وإن مجوس أمتي القدرية، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. قال: هذا حديث باطل. ابن أبي حاتم ابنه قال له: قلت باطل ممن هو؟ يعني ممن أتي. قال: من هؤلاء المجاهيل؟ غسان هذا. من هذا غسان المجهول؟ يعني إذن أتي منه. وقد يكون الراوي عن هذا الشخص الذي قال فيه مجهول راوي مجروح، كما يتعامل في الراوي المتثبت ينظر أيضا فيما إذا كان الراوي عنه من ماذا؟ من المجاهيل، فيحكم عليه أيضا فيطرحه، كما قال في عبد العزيز بن أبي معاذ، وقد روى عنه مسلمة ابن الصلت قال: شيخ مجهول لا يدرى من هو. روى عنه مسلمة كما روى سليمان بن حرب عن صاحبنا الذي تقدم، لكن تعامل مع سليمان غير تعامله مع من؟ مع مسلمة. سليمان ثقة وقل أن يرضى من المشايخ، أما مسلمة ابن الصلت هذا فماذا قال هو فيه في الجرح والتعديل؟ قال: شيخ بصري متروك الحديث. متروك الحديث. ونؤكد إلى أن حكم الإمام أبي حاتم رحمه الله على الراوي بالجهالة إنما هو راجع إلى اجتهاده وعلمه، قد يوافق وقد يخالف، كما مر وقد ذكرنا في التتمة الرابعة من التتمات التي مضت في اللقاء المنصرم. رابعا، وأنا متردد في ذكر هذا الأمر لكن أرجو أن يفهم على الوجه الدقيق، أنا متردد في ذكره لكن لا بأس من ذكره إن شاء الله أنكم تفهمون هذا الكلام على وجه الصحة، والذي لم يفهم يسأل. أحكام الإمام أبي حاتم رحمه الله بالجهالة على بعض الرواة كما سبق هي ليست في حق، يعني هي في حق التابعين ومن بعدهم من الرواة، أما ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم فقد تقدم الكلام في هذه المسألة في التتمات، أليس كذلك؟ لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم. لكن قد يقول قائل أنه قد وجد في إطلاق الإمام أبي حاتم على بعض من قيل في حقه إنه صحابي أو ثبتت له الصحبة يقول في حقه مجهول. فمدلاج من الصحابة مدلاج ابن عمرو السلمي قال فيه الإمام أبو حاتم مجهول، مع أن مدلاجا هذا رضي الله عنه قد شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما بعد بدر كل المشاهد شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأكد هذا الذهبي في التجريد في أسماء الصحابة لما ترجم له قال بدري، وقال أيضا في مسعود ابن عمرو القارئ قال أعرابي مجهول، مع أن مسعود رضي الله عنه قال فيه الحافظ ابن سعد في الطبقات شهد مسعود هذا شهد بدرا وغيرها من ماذا؟ من المشاهد. وقال في معبد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال أبو رغوة له صحبة، أبو حاتم يثبت له الصحبة، قال له صحبة روى عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، مات سنة 72 وهو ابن 80. سمعت أبي يقول، ابن أبي حاتم، سمعت أبي يقول ذلك، يعني ما سبق أنه له صحبة ويروي عن أبي بكر وعمر، ثم قال ويقول هو مجهول. وماذا؟ هو مجهول. فهذا اعتراف من أبي حاتم رضي رحمه الله بصحبة معبد أنه صحابي، ومع هذا قال فيه ماذا؟ مجهول. فما هو الوجه في هذا؟ ما هو وجه هذا الإطلاق؟ الجواب عن هذا بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان، قال وكذا يصنع أبو حاتم في جماعة من الصحابة يطلق عليهم اسم الجهالة لا يريد جهالة العدالة، لا يريد جهالة إيش؟ العدالة، فإنهم عدول بتعديل الله لهم، لا يريد جهالة العدالة، وإنما يريد أنهم من الأعراب الذين لم يروي عنهم أئمة التابعين. أئمة إيش؟ التابعين، يعني الواحد منهم قليل الرواية وقل أن يروي عنه من التابعين وكبار التابعين الذين حرصوا على الأخذ والتحمل. معبد مثلا رضي الله عنه الجهني هذا، قال أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى، كان يعني عن معبد، كان ألزم جهني للبادية، كان ألزم جهني للبادية، يعني كان بعيدا رضي الله تعالى عنه دائما في ماذا؟ في البوادي، فقل أن يحمل عنه أحد، قل أن يحمل عنه أحد. مما يرجح هذا المعنى كلام الحافظ ابن حجر ما جاء في ترجمة النعمان ابن رازية اللهبي، قال ابن أبي حاتم كان عريف الأسد صاحب رايتهم شامي له صحبة، روى عنه صالح بن شريح سمعت أبي يقول لا أعرفه ولم يروى عنه العلم، لم يروى عنه إيش؟ العلم، أي لم يتحمل عنه العلم أئمة العلم من التابعين الذين تحملوا الرواية. وضح هذا؟ إذن ليس المراد به الجهالة التي تمشي في بالك، لا بد أن تعرف هذه الإطلاقات وهذه الألفاظ، وذكرنا مراد ابن القطان وبينا كلام الحافظ ابن الذهبي في الجهالة وأقسام الرواة والتعامل في طبقات المجاهيل، يجب أن تعرف هذا لتحتاط، أما أن تبقى مقلدا هكذا خلاص الجهالة عين حال من لم يروي إلا واحد أو اثنين وتطبق هذا على كل شيء، هذا ليس علما، هذا ليس علما، يجب أن تعرف العلم على وجهه. قال الإمام الشافعي رحمه الله من تعلم العلم فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم، لئلا يضيع دقيق العلم، ونحن في زمن قد ضاع فيه دقيق العلم مع كثير من العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام الذي ذكرناه في هذا الجانب يسوقنا إلى الكلام عن أقسام الصحبة، أقسام الصحبة. جاء في ترجمة أبي عنبة الخولاني من السير قال فيه الحافظ الذهبي الصحابي المعمر شهد اليرموك صاحب معاذ بن جبل سكن حمص، سكن إيش؟ حمص. نقل الذهبي في ترجمته أيضا من السير أن الإمام ابن معين قال قال أهل حمص هو من كبار التابعين، وأنكروا أن يكون له صحبة، فعلماء يثبتون له الصحبة وآخرون إيش؟ ينفونها عنه. علق الذهبي قائلا، انتبه إلى هذا، علق قائلا هذا يحمل، يعني إنكارهم، الإنكار إنكار أهل حمص، هذا يحمل على إنكارهم الصحبة التامة لا الصحبة العامة، يحمل إنكارهم على الصحبة التامة لا الصحبة العامة. ما المراد بصحبة تامة وصحبة عامة؟ المراد بالصحبة التامة هي الصحبة التي فيها ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها إيش؟ ملازمة لمدة من المدة معينة، ملازمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مدة معينة، ويصحب هذه الملازمة رواية، ويصحب هذه الملازمة إيش؟ رواية، هذه التامة. فصحبة من كان كذلك طويل الملازمة لرسول الله مدة من الزمن ويروي عنه هو بخلاف من لم تطل ملازمته وقلت روايته، أليس كذلك؟ أو لعله لم يروي شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الجميع يدخلون في مرتبة الصحابة أو رتبة الصحابة الصحبة العامة، الصحبة إيش؟ العامة، لكن ليست كل هؤلاء في الصحبة التامة، الصحبة إيش؟ التامة. يبين هذا ما جاء في ترجمة الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، قال الذهبي رحمه الله في السير من مسلمة الفتح وله أدنى نصيب من الصحبة، له أدنى نصيب من الصحبة، يعني عنده من الصحبة العامة لا التامة. وترجم له في تاريخ الإسلام قائلا ليس له في الجملة خصوص الصحبة بل عمومها، خصوص الصحبة هي الصحبة التامة، خصوص الصحبة هي الصحبة التامة، قال بل عمومها وهي الصحبة إيش؟ العامة، وهي الصحبة العامة. الحكم رضي الله تعالى عنه لم تطل صحبته لرسول الله، لماذا عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قضى أغلب حياته وأكثرها، مع أنه بمسلمة الفتح أغلب حياته ووقته قضاها في مكة، قضاها في مكة. قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات أسلم يوم فتح مكة ولم يزل بها حتى كانت خلافة عثمان رضي الله عنه، ولهذا ليس له من الصحبة التامة، إنما له عموم إيش؟ الصحبة لقلة ما رواه. وجاء في ترجمة عبد الله بن سرجس المزني من السير قال فيه الذهبي الصحابي المعمر نزيل البصرة من حلفاء بني مخزوم إلى أن قال قال أبو عمر بن عبد البر لا يختلفون في ذكره في الصحابة، عبد الله بن سرجس لا يختلفون في ذكره في الصحابة على قاعدتهم في السماع واللقاء. فأما يقول الحافظ الذهبي فأما قول عاصم الأحول إن عبد الله بن سرجس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له صحبة فإنه أراد الصحبة التي يذهب إليها سعيد بن المسيب وغيره من طول المصاحبة، من طول المصاحبة. المصاحبة أو الصحبة العامة هي ما يقابل كما مر الصحبة التامة العموم، يعني يدخل في عموم إيش الصحابة. وقد تقال هذه العبارة، هذه العبارة تقال في من ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام ملازمة يسيرة، أو روايته قليلة، أو له رؤية لا رواية، كما في جاء في ترجمة الوليد بن عقبة ابن أبي معيط من السير قال له صحبة قليلة ورواية يسيرة، له صحبة قليلة ورواية يسيرة. وقال الذهبي في ترجمة عبد الله بن بسر المازني له أحاديث قليلة وصحبة يسيرة. مع هذا عبد الله بن بسر رضي الله عنه معدود في صغار الصحابة، معدود من صغار الصحابة، ويطلق أحيانا على أصحاب هذه المرتبة أصحاب الصحبة المقيدة، أصحاب الصحبة المقيدة، كما جاء في ترجمة عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال الذهبي كان أبوه من الطلقاء وممن حسن إسلامه، ولا صحبة لعبد الرحمن بل له رؤية، وتلك صحبة مقيدة، تلك صحبة إيش مقيدة. وجاء في ترجمة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص من السير قال بعضهم عدوا في الصحابة باعتبار إدراك زمان النبوة. وجاء في ترجمة جبير بن الحويرث القرشي من السير قال صحابي صغير له رؤية بلا رواية، له رؤية بلا رواية. الصحابة أيها الإخوة رضي الله تعالى عنهم مراتب، وليسوا كلهم في مرتبة واحدة، وإن كان الكل يدخل في عموم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد أشار الحافظ السيوطي إلى تلك المراتب في ألفيته، وعدهم الحافظ ابن سعد خمس طبقات، وجعلها الحاكم 12 طبقة وهو المشهور. هذه الطبقات التي ذكرها الحاكم، الطبقة الأولى قوم تقدم إسلامهم بمكة، تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء الأربعة. الثانية الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة. الطبقة الثالثة مهاجرة الحبشة. الطبقة الرابعة أصحاب العقبة الأولى. الطبقة الخامسة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقباء قبل أن يدخل المدينة. السابعة أهل بدر. الثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. التاسعة أهل بيعة الرضوان في الحديبية. العاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص. الحادية عشرة مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة. الثانية عشرة صبيان وأطفال رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها. عرفتم؟ إذن كله هذه مراتبهم رضي الله عنهم. هذا الاختلاف في المراتب لا يدل على الحط من قدر الصحبة، الصحبة قد ثبت. نتكلم عن المرتبة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. ولهذا أشار الحافظ رحمه الله في التقريب لما تكلم في مقدمة التقريب قال: وأما الطبقات فالأولى الصحابة على اختلاف مراتبهم، على اختلاف إيش؟ مراتبهم، وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره. نعم، اقرأ الفرع. فهمتم هذا؟ أرجو أن تكون فهمت المسألة الأخيرة المتعلقة بأبي حاتم الأخيرة على وجهها الصحيح، أرجو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فرع، يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين، ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به، وإن قال أخبرني فلان أو فلان وهما عدلان احتج به، فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره لم يحتج به.
نعم، هذا فرع ذكره المصنف هاهنا رحمه الله عقب المسألة السادسة. أقول هذا الفرع مما زاده النووي رحمه الله على ابن الصلاح. هذا الفرع لم يذكره ابن الصلاح. الكتاب هذا التقريب مبني على أصله. ما أصله؟ إرشاد طلاب الحقائق. ما أصل الأصل؟ ما أصل الإرشاد؟ كتاب الحافظ ابن الصلاح المشهور بعلوم الحديث أو معرفة علوم الحديث أو غيره، ها من الأسماء، كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث، واضح؟ هذا الفرع مما زاده على أصل الشيخ، على أصل الكتاب، واضح؟ نعم، حيث قال هناك في الإرشاد: فرع ألحقته، يعني غير موجود في الأصل. اشتمل هذا الفرع على مسائل. المسألة الأولى مسألة تعديل العبد والمرأة العارفين، يعني العارفين بأسباب الجرح والتعديل، بمعنى أيصح منهما من العبد والمرأة أن يعدلا ويجرحا إن كانا عارفين بأسباب الجرح والتعديل؟ وهنا أقول نتكلم عن مسألة العبد أولا ثم عن مسألة المرأة ثانيا. مسألة تعديل العبد، قولان لأهل العلم: القول الأول عدم القبول، عدم قبول قوله في هذا، وهذا عليه جمع من أهل العلم. على أي شيء بنوا هذا؟ بنوا على أن التعديل شهادة، وشهادة العبد لا تقبل مطلقا، لأن الرق قد يتسبب في وجود عداوة بسبب ما فات العبد من الحرية، فلربما بعثه ذلك على الوقوع في الكذب والميل عن الصواب، ولهذا حسما للمادة قالوا لا يقبل قوله. القول الثاني القبول بالشرط المذكور، وهو أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، وأن يكون عدلا في نفسه، عدلا في نفسه. بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الشهادات بباب قال فيه: باب شهادة الإماء والعبيد، باب شهادة الإماء والعبيد. ذكر تحته حديث عقبة، وهي حديث الأمة السوداء المرضعة وشهادتها على الإرضاع، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها. قال ابن حجر رحمه الله: وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أمر عقبة بفراق امرأته بقبول قول الأمة المذكورة، فلو لم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بها عليه الصلاة والسلام، ما عمل بها. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: شهادة العبد مقبولة إذا كان عدلا. علقه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، وأجاز هذا زرارة بن أوفى وشريح، وقال به الإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وهذا هو الراجح. المسألة الثانية مسألة تعديل المرأة. عرفنا تعديل العبد، بقي تعديل ماذا؟ المرأة. لأهل العلم ثلاثة أقوال في مسألة تعديل المرأة. الأول أنه لا يقبل منها، لا تقبل من المرأة التزكية والشهادة، لا تقبل، وهذا محكي عن أكثر فقهاء أهل المدينة كما ذكره الحافظ العراقي رحمه الله. القول الثاني القبول مطلقا، قبول تزكيتها مطلقا، وهذا اختيار الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله والنووي. ها هنا استدل الخطيب له بحديث الصحيحين، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة مولى عائشة، مولاة عائشة في قصة الإفك، سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن حال أم المؤمنين عائشة، وجاوبت بريرة على سؤاله، واعتمد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لها لبريرة: هل علمت على عائشة شيئا يريبك؟ أو هل رأيت شيئا تكرهينه؟ قالت بريرة رضي الله عنها: أحمي سمعي وبصري. عائشة رضي الله عنها أطيب من طيب الذهب، أطيب من طيب الذهب. فاستدل على ذلك أو بهذا الحافظ الخطيب ومن قال بقوله على جواز القبول في هذا الباب. القول الثالث حكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ما هذا؟ حكاه الحافظ رحمه الله في الفتح أخذا من تبويب الإمام البخاري. بوب الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الشهادات في حديث الإف في موضع منه قال: باب تعديل النساء بعضهن لبعض أو بعضهن بعضا، باب تعديل النساء بعضهن بعضا. قال الحافظ في الفتح في الترجمة، يعني في ترجمة الإمام البخاري: الإشارة إلى قول ثالث، وهو أن تقبل تزكيتهن لبعضهن لا للرجال، لأن من منع ذلك يعني في باب الرجال اعتل بنقصان المرأة عن معرفة وجوه التزكية لا سيما في حق الرجال. وهذا القول وجيه جدا وقوي جدا. نعم. الأمر الثاني فيما ذكره المصنف هنا قال: ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به. بمعنى ما الحكم في من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه؟ اختار المصنف هنا القول بالاحتجاج به، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. أسند الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية عن أبي بكر محمد بن الطيب أنه قال: ومن جهل اسمه ونسبه وعرف أنه عدل الرضا وجب قبول خبره، لأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته. الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته، قد علمت عدالته ورضي، لكن فقط ماذا؟ الاسم. فالأمر في هذا يسير. وقد ذكر السيوطي رحمه الله وغيره أن في الصحيحين من مثل هذا كثير، في الصحيحين من مثل هذا الصنف من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه كثير، وهذا هو الصحيح. ثالثا قوله: وإذا قال أخبرني فلان إلى آخره، أي ما الحكم إذا قال الراوي على الشك أخبرني فلان أو فلان وهما عدلان؟ يعني شك فلان أو فلان. هنا أمران بارك الله فيك. الأمر الأول أن الراوي قد شك في من يروي عنه الخبر، شك هل هو أحمد أو محمد، شك كلاهما إيش؟ عدل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الراوي صرح بالسماع ممن يروي عنه إن كان أحمد أو محمد، قال: وإذا قال أخبرني فلان أو فلان، ما هو عنعنة، لأن لو جاءت بالعنعنة ندخل في مسألة أخرى تحرير مسألة السماع، تحرير مسألة السماع عن الاتصال. لكن هنا قد كفيت، قال أخبرني، إذن ثبت سماعه منهما، ولكنه شك من أحمد أو من محمد، يقبل يحتج به ويعمل به، لأن مدار الحديث مداره على عدل، والسماع متحقق من عدل مسمى سواء كان أحمد أو محمد. أما إن قال مثلا، قال: فإن جهل عدالة أحدهما، أو قال فلان أو غيره، ها، إن جاء الشك بين اثنين أحدهما عدل والآخر، انتبه، إما أن يكون مجروحا أو أن يكون مجهولا، إما أن يكون مجروحا أو أن يكون إيش؟ مجهولا. ها هنا لا يقبل، لا يقبل أبدا. إن كان مجروحا، إن كان الراوي الذي مشكوك فيه الثاني مجروحا، يعني تكلم فيه، متهم، ضعيف، كذاب، وضاع، يعني سيء الحفظ إلى آخره، متكلم فيه، هنا قد ثبت العلم بجرحه، أليس كذلك؟ قد ثبت العلم بجرحه، فيرد إيش؟ الخبر، لأنه قد ثبت أن أحدهما قد جرح لكنه شك. أما الثاني المجهول يرد لا لأن العلم قد ثبت بجرحه، وإنما يرد لعدم العلم بعدالته، لعدم العلم إيش؟ بعدالته، لعدم العلم، يعني عدم تحقق العدالة فيه. والاحتياط في السنة واجب، واضح؟ واضح هذا؟ متى يقبل ومتى لا يقبل؟ إذا كان حتى في الثاني قال عن، ينظر فيه كما مر في مسألة الاتصال، يعني إن يكون ضعيفا لأمرين: إما أن يكون الراوي متكلم فيه في أحدهما قد جرح، وأيضا أن الاتصال بينهما فيه كلام، أو أن يكون الآخر مجهولا وقد عنعن عنه، فيكون فيه الجهالة وفيه مسألة عدم تمييز الاتصال. فهمتم هذه النقطة؟ وهكذا بارك الله فيكم نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.